إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في مشاعر، مشاعر الحب والود والقرب من الله جل وعلا بمعرفة دلائل كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، لقد قص الله علينا في كتابه الكريم من أخبار الأنبياء والصالحين ومن أخبار السلف والأمم السابقة ما ينبغي أن نتأمله وأن نتدبره وأن نقف على حكمه، فإن هذه القصص لها أثار بليغة، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وربنا سبحانه نوه بشأن عبد صالح وهو لقمان الذي اقترن بالحكمة لأنه كان ينطق بها بما علم من شرع الله جل وعلا. هذا العبد الصالح كان قد أوصى بوصايا كريمة ووجه بها، وكان ذلك مع ابنه، وقصها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم حتى نتدبرها ونتعظ بها. قبل أن أستطرد في هذه الوصايا وبخاصة أوائلها، دعونا نتوقف مع مشاركة صاحب الفضيلة الشيخ خالد الباتلي حول الحكمة التي أوتيها لقمان، ثم نعود بإذن الله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان الحكيم عبد من عباد الله الصالحين، قيل إنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. هذا الرجل الحكيم أعطاه الله وميزه بالحكمة التي كان ينطق بها، كان ينطق بهذه الحكم والدرر التي ذكر الله شيئا منها. الحكمة نعمة من الله، قال ربنا جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. لهذا الدرس الذي نستقيه أن نبحث عن الحكمة وأن نبحث عن الحكماء، فننهل من حكمهم ونشاورهم في الأمر ونأخذ منهم الرأي، لأنهم أصحاب الرأي والحكمة. ولا خير في الأمة إن لم تذهب إلى حكمائها الذين جمعوا بين الدين والعقل والرأي والحزم في الأمور، وهذا من أسباب النجاح والفلاح والسلامة. لا أن تذهب إلى من هب ودب ممن لم يؤته الله رأيا رشيدا ولا أمرا سديدا. فالحكمة هي المطلب، أن نبحث عن الحكم وأن نقرأ في الحكمة وأن نتعلم الحكمة وأن نخالط الحكماء وننهل من معين علمهم وحكمتهم.
شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي ما أفادنا به. نعم، إن هذه القصة وهذا السياق عن لقمان وما اقترن بالحكمة معه رحمه الله ورضي عنه، لا شك أنه مما ينبغي أن يسلكه المؤمن وأن يستفيد من هذه الوصايا، فإن الله نوه به وبوصيته، لأنها وصية بليغة، وصية كريمة ينبغي أن ينهجها الآباء في تعاملهم مع أولادهم. كم هو جميل أن يؤسس الأب، أن تؤسس الأم والمربي في نفوس الأولاد من البنين والبنات ومن التلاميذ توحيد رب العالمين، لأنه هذا هو الأساس. وربنا جل وعلا قد حثنا على ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، أنت يا عبد الله مسؤول عن أهلك، هل يرضيك أن تكون في الدنيا مجتمعا معهم ثم في الآخرة بعضكم في النار وبعضكم في الجنة، نعوذ بالله من ذلك. وخاصة في زماننا هذا مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف وكثرة ما نشاهد من الأطروحات التي يقذف بها عبر أنواع الإعلام، سواء من الفضائيات أو وسائل الإعلام الأخرى أو وسائل الإعلام الجديد، كل هذا يحملنا على أن نحتاط لهذا الدين الذي من الله به علينا من شبهات الإلحاد أو شهوات النفوس المنحرفة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فواجبك يا عبد الله أن تتوجه إلى هذه الذرية، لأنهم ولدوا على الفطرة، ولدوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو مجسانه أو ينصرانه. فأنت واجبك أن ترسخ هذه الأمور بشكل عملي، تظهر التوحيد أمامهم، توحيدك لرب العالمين، الصلاة أمامهم، تصلي في المسجد مع الجماعة، الأم تصلي بصغيراتها، تصلي أمامهن فيشاهدن أمهن وهي تصلي فينهجن نهجها ويسلكن مسلكها في الطاعة والصلاة وفي الحشمة والحياء، حتى يكن على نهج الصالحات الطيبات الحافظات لفروجهن والحافظات لحدود الله. إن هذا المسلك أيها الإخوة نحتاجه اليوم أكثر من أي يوم مضى، كما قلت بسبب ما يدخل علينا مما يقذف به ممن يريد زحزحتنا عن ديننا وإبعادنا عن منهاج شرع ربنا جل وعلا. وأعظم ما يوصى به هو التوحيد، أن الإنسان يثبت على دينه حتى يلقى الله جل وعلا موحدا لله، محاذرا من الشرك ومن البدع ومن أن يصل إلى الكبائر. وهذه وصية ربنا سبحانه، وهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تأتي الإنسان منيته وهو على الإيمان، هو على التقوى، على عبادته لربه جل وعلا، متباعدا عن هذه الآثام وعن الكبائر وعن البدع وعن الإشراك بالله جل وعلا. مرة أخرى نرجع إلى صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي لنقف وإياه حول حقيقة هذه الحياة الدنيا، والتي أوصان الله جل وعلا فقال: ولا يغرنكم بالله الغرور، أن نحاذر من الشيطان ومن فتنة الدنيا. نستمع لفضيلة الشيخ ثم نعود بإذن الله.
لقمان الحكيم من أشهر ما عرف به وصاياه لابنه، هذه الوصايا التي خلدها القرآن وصارت تتلى إلى يوم القيامة، هذه الوصايا العظيمة والحكم الجليلة تضمنت أمورا عظيمة، منها توحيد الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والثاني بر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والثالث تعظيم مقام الله في القلب: يا بني إنها إن تك مثقال حبة في الأرض أو في صخرة في السماوات والأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن وصاياه لابنه، وهي وصية عظيمة، الأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه الحث على محاسن الأخلاق والخصال الحميدة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الوصية أيها الإخوة أن نعتني بتربية الأبناء والتلاميذ على مثل هذه الوصايا، وما أجمل أن يربي المربي من تحته على مثل هذه الوصايا وينشئهم على هذه الوصايا العظيمة والحكم الجليلة التي تضمنتها وصايا لقمان لابنه، فقد حوت ما يشفي وما يكفي.
شكرا شيخ خالد على ما تفضلت به وبارك الله فيما قلت. نعم يعني في سياق ما بدأنا فيه الحديث عن لقمان ووصيته، أيها الإخوة، نحن كم نحن مقصرون نحو أولادنا. لاحظوا هذا الحوار اللذيذ، الحوار الرائق، الحوار الذي تستمتع به النفس الكريمة بين لقمان وولده. ربنا أثنى عليه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم ذكر الله وصيته لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أيضا نحتاج إلى تربية أولادنا على تعظيم الله وتعظيم مراقبته. أنت تعلم ولدك وهو صغير أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله قادر عليه، أنه مهما خفي على الناس لا يخفى على الله. ثم تأملوا في هذا البناء العظيم في هذه الآية الكريمة. حقيقة أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم يعني لا يمكن أن يوصف في لذته ولا بتناولك لأشهى وأفضل أنواع الفاكهة. حينما تقرأ هذا الكلام الزلال، الكلام العظيم، كلام رب العزة سبحانه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، وكانت قدر مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة جدا وجزء منها، فتكون في صخرة أو في السماء، في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. يا الله، يا أيها الإخوة، لربي الطفل على هذه المراقبة سيكون صالحا في كل شيء، في دراسته، في عمله، في وظيفته، في علاقته بالناس، لأنه يراقب الله. ومن راقب الله جل وعلا أحسن للخلق، من راقب الخالق أحسن إلى الخلق، لأنه يعلم أن المعاملة ليست معهم، ليست المكافأة منهم ولا العقاب منهم، ولكن المكافأة من الله والعقاب من الله جل وعلا. ثم أيضا اليوم، ودعوني أقولها صريحة، وهذا ليس تشاؤما ولكن من خلال معايشة الواقع، اليوم نحن بحاجة لإعادة ترتيب طريقة تعاملنا جميعا فيما بيننا. لاحظ هذه الكلمات: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. اليوم العبارات المتجهمة، أقول العبارات المتوحشة والوجوه المتجهمة، لا أقول بين الناس ولا أقول بين الجيران وفي المجتمع بعامة، لا، في البيت الواحد، بل والله شاهدت من ينظر إلى أبيه شزرا ويرفع يده على أبيه ويقول: أنت فعلت، أنت قلت، أنت تركت. وهذه جريمة، هذا خطير. هذا الذي لا يرعى حق والده لن يرعى حق الخلق ولا حق الناس. العاقل لوالده لن يهتم بالآخرين، لأن أعظم الناس عليه فضلا والده. فإذا لم يرعى لهما حقا فمن باب أولى غيرهم. ولذلك لا تصاحب العاق، لأنه مجرم، لأنه خطير. العاق لن يتردد في أذيتك، لأنه أخل بأعظم الناس عليه فضلا. المقصود نحتاج نعيد ترتيب حياتنا وتعاملاتنا وعلاقاتنا وأخلاقنا. اليوم يوجد للأسف يعني الناس حينما تشاهدهم يمشون في الطريق، كثير منهم كأنما بينه وبين الآخر خصومة. الآن أخرج في الشارع وجرب شخص يريد أن ينتقل من مسار إلى مسار ويعطي الإشارة لا يوافق له الذي بجانبه. طيب لماذا؟ يستأذن منك أخوك، شريكك في الطريق، أعطوا الطريق حقه. الناس اليوم للأسف الشديد كثير منهم مهيئ للخصومة، مجرد ما يسمع من الآخر كلمة يغضب ويبدأ بمقابلته بالغضب، وربما بمد اليد. البيوت بين الأزواج كلمات الود والحب والحنان واللطف غابت، وجاء قاموس الشدة والغلظة والتباغض. السبب هو بعدنا عن القرآن الكريم. القرآن يعلمنا اللطف، يعلمنا السماحة، يعلمنا هذه الأخلاق الكريمة الحكمة حتى مع غير المسلمين، حتى مع الحيوان. آيات عظيمة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعلمك الوفاء. ربنا جل وعلا يعلمنا في هذا القرآن العظيم التعايش مع الآخرين حتى لو كانوا غير مسلمين، كما أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فما بالنا اليوم صرنا نشاهد هذه التعاملات الوحشية، يأتي بعض الناس، وهذا شاهدناه للأسف الشديد، باسم الإسلام يمسك إنسانا غير مسلم ويقطع رأسه ويحمله أمام الناس، هذا ليس من الإسلام. الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما واجهه المشركون وقاتلوه وحصل النزال بينهم وبينه وهم له ظالمون وهم بحقه مجرمون وبقيت جثثهم على الأرض، احترمها، احترم الخلقة الإنسانية، ما قال مثلوا بهم، ما قال اتركوهم على وجه الأرض، ولكن الخلقة الإنسانية لها لا احترامها، أمر أن يردموا في البئر في القليب. كان بالإمكان، لماذا نتعب الجيش الإسلامي والصحابة بردم هذه الجثث وهي الكفار؟ لكن هذا تعليم لاحترام الخلقة الإنسانية. ودعوني أضرب لكم مثالا أيضا آخر، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما سأذكر الآن. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات كان جالسا مع الصحابة، فحصلت مفاجأة أن اليهود وكانوا ساكنين بالمدينة جاءوا بجنازتهم يريدون أن يدفنوها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقف. الصحابة رضي الله عنهم وعندهم الأدب الراقي وقفوا مع الرسول حتى ذهبت الجنازة، قالوا: يا رسول الله، لما وقفت؟ هذه جنازة يهودي. قال: إنها نفس منفوسة. نعم يهودي، لكن هذا إنسان. انظروا أيها الإخوة لهذا التعامل العظيم الذي يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل، كيف نتعايش، كيف نعدل، كيف نبعد عن الظلم. إنها الحكمة التي جاء بها الإسلام وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله حسن العاقبة للجميع، وأن يثبتنا على دينه ويفقهنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز